الشرط الخامس من الشروط هو عدم الاختلاف في الخصوصيات. ذكر الفقهاء قدس الله أسرارهم أنه يشترط في قبول
الإنجاب السنة. اتفق الفقهاء
في قبول شهادة الشهود الأربعة على الزنا اتفاقهم على شيء واحد على كلام واحد وعدم الاختلاف فيما بينهم. وذكروا بعد ذلك موارد عديدة وقع الاختلاف فيما بين الفقهاء في أن هذا القدر من الاختلاف هل يوجب بطلان الشهادة أو لا يوجب بطلان الشهادة. ففي بعض الصور أجمعوا على بطلان الشهادة وفي بعض الصور اختلفوا في أن هذا القدر من الاختلاف فيما بين الشهود هل يدخل الشهادة أو لا يدخل. من أجل استيعاب أبعاد هذا الشرط لا بد من البحث في جهتين. الجهة الأولى في أصل وجوب ذكر التفاصيل والتفصيلات في حجية الشهادة وعدم حجيتها. فهل يشترط في حجية الشهادة أن يذكر الشهود تفصيلات الواقعة المشهود بها أو لا يشترط ذلك؟ يمكنهم أن يكتفوا بذكر أصل الزنا تحقق أصل الزنا وتكون شهادتهم حجة في ذلك. الجهة الثانية في أنه لو وقع الاختلاف ذكروا التفصيلات ووقع الاختلاف فيما بينهم بالتفصيلات فما هي صور الاختلاف وما هو الحكم في كل صورة. فالبحث في هاتين الجهتين. أما الجهة الأولى بالنسبة إلى وجوب ذكر التفاصيل والتفصيلات في حجية الشهادة الصحيح أنه لا يجب أن يتعرض الشهود إلى تفصيلات الواقعة المشهود بها بمعنى أن شهادتهم حجة في إثبات موضوع الحد سلام عليكم حتى إذا لم يذكروا التفصيلات. نعم هناك مطلبان واستدراكان عن هذا الأصل. الاستدراك الأول أنه في موارد التهمة وفي موارد شك الحاكم من الواجب أو من الراجح على الأقل على الحاكم أن يستفسر التفصيلات بغية درء الحد على الأقل فيما إذا اختلفوا بالتفصيلات بنحو بحيث أدى إلى عدم تمامية الشهادة وسقوطها عن الحجية فيدرء الحد. وما ثبت من وجهان درء الحد مهما أمكن الستر على المؤمن وما يستفاد ذلك من ذوق الشارع في المقام ومن قضايا أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام أيضا التي نجد فيها كان يفرق الشهود وكان يدقق حد الإنكار كل ذلك من أجل أن لا يثبت هذا الحد. إلا أن هذا شيء يرجع إلى الحاكم في الواقع، لا يرجع إلى إلى الشاهدين ولا إلى حجية الشهادة، يرتبط بوظيفة الحاكم ومسؤوليته في أن يحكم بالعدل وأن لا يحكم بما هو على من هو بريء، وأن يحفظ ويستر على المؤمنين. والمطلب الثاني في هذه الجهة أن الشهادة، وإن قلنا أنه لا يجب على الشهود ولا يشترط في حجية الشهادة شهادة الشهود ذكرهم للتفصيلات والجزئيات في الواقعة، ولكن لا يكتفى أيضا بمجرد الشهادة على جامع الفعل وجامع الزنا، بل لا بد إضافة على ذلك من أن يشهد الشهود على الواقعة الواحدة. فمثلا لو قال الشهود أنهم قال بعض الشهود أن هذا زان، وقال الآخر أيضا الآخرون أنه زان، أما متى زنى، في أي موضع، في أي مكان، في أي زمان، إذا لم يشهدوا على واقعة مشخصة في الخارج وإنما شهدوا على الجامع الكلي بلا أي تعيين لهذا الجامع من حيث المكان والزمان والشخص، حينئذ مثل هذه الشهادة لا تقبل. فذكر جامع الزنا والشهادة على جامع الزنا من دون تعيين الواقعة التي وقعت الزنا فيها، يعني من دون تعيين واقعة معينة ومشخصة من الزنا، هذا لا يكفي في حجة الشهادة. لماذا لا يكفي في حجة الشهادة؟ مع أنه قد يقال أن عمومات حجة الشهادة تشمل هذا المورد. الوجه في عدم قبول ذلك وعدم كفاية ذلك هو أن المستظهر من أدلة حجية الشهادة المتعددة سواء البينة الاثنين أو الأربعة كما في المقام، الظاهر من ذلك أن التعدد بالاثنين أو بالأربعة الشهادة شرط في إثبات الواقع الخارجية والأمر الخارجي، لا بد وأن تقوم البينة والشهادة على تحقق شيء في الخارج، وعنوان الجامع الكلي كلي الفعل كلي الزنا هذا يصلح أن يكون واقعة ويصلح أن يكون واقعتين ويصلح أن يكون أربع وقائع. فلم يحرز تطابق الشهود الاثنين أو الأربعة على واقعة واحدة في الخارج، نعم يحرز تطابق الشهود على الجامع، إلا أن الجامع بما هو جامع لا يوجد في الخارج، إنما يوجد في ظن حصة خاصة لا محالة في الخارج. الجامع وجوده في الخارج ظن حصة خاصة، ولا بد من تطابق الشهود في الإخبار عن الأمر الخارجي، والأمر الخارجي هو الحصة للجامع. ومعنى اشتراط تعدد سواء بالاثنين البينة الثنائية أو بالأربعة في البينة الرباعية، معنى اشتراط التعدد أنه لا بد من أن يكون الاثنان أو الأربعة يتفقان على حقيقة واحدة في الخارج على أمر خارجي واحد، يعني لا بد وأن تتطابق شهادتهم في نقل قضية خارجية وواقعة خارجية واحدة، وهذا لا يكون إلا إذا اتفقوا على حصة واحدة. أما إذا اتفقوا على الجامع ولم يشهدوا بحصة معينة فلم يتفقوا على شيء في الخارج، اتفقوا على عنوان كلي على جامع، لأن هذا الجامع قابل لأن يكون في الخارج ضمن واقعة واحدة أو ضمن واقعتين، أو ضمن أكثر من واقعة واحدة.
هل يكون هذا قذف سيدنا والله؟
نعم.
هذا يعد قذف ولا لا؟
بدي ذاك قذف. إنما يقول زنا إذا قال زنا قذف. من تلك الناحية لا اختلاف. يعني لا بحث الآن. الكلام في أصل أن مثل هذه البينات على الجامع غير المتعين في أي واقعة محسسة في الخارج مشخصة في الخارج. يشهد الاثنان على أن هذا زنا. أما متى في أي واقعة؟ في واقعة واحدة أو زنا في واقعتين، كل ذلك لا يشهد به لا هذا الشاهد ولا ذاك الشاهد ولا الشاهد الثالث ولا الشاهد الرابع. هنا وإن كان بحسب الظاهر يقال أنه تطابقت شهادتهم على الجامع، وموضوع الحد أيضا جامع الزنا لا خصوصية للزنا في هذا المكان أو للزنا في المكان الآخر، إلا أن هذا الكلام غير تام، لأن دليل التعدد يقول لابد أن يتطابق الناقلان والمخبران الثقتان العدلان في نقل حقيقة واحدة، أما في نقل حقيقتين هذا معناه أنه لم يكن تعدد فيما نقل، لا تعدد بحسب الحقيقة فيما نقل، لأن الجامع بوجوده الجامع يقول لا يقع في الخارج، يقع ضمن إحدى الحصتين. فإذا لم تتطابق شهادة هذا الشاهد مع شهادة الشاهد الثاني على الجامع الضمني في ضمن هذه الحصة أو على الجامع الضمني في ضمن الحصة الأخرى، فلن تتطابق الشهادة على شيء واحد، فليس هناك أمر واقع في الخارج قد نقل بخبرين عدلين أو بأخبار عدول أربعة. فلعل هذا يخبر عن الجامع في واقعته وذاك يخبر عن الجامع في واقعة أخرى، فيكون في قوة الإخبار عن الجامع بواحد لا باثنين ولا بأربعة. إذن فيشترط في حجية الشهادة ذكر التفصيل بهذا المقدار، يشترط في حجية الشهادة تطابق الشهود وذكر الشهود للتفاصيل بمقدار تشخص الجامع من الخارج وكون إخبارهم عن واقعة واحدة وعن حصة مشخصة من الموضوع من موضوع الحد وهو الزنا في المقام. وهذا شيء لا يختص بالمقام، في كل الموارد الأخرى أيضا، في كل موارد البينات الثنائية أو الرباعية هذا الكلام تام، في كل مورد يشترط فيه التعدد لا بد وأن يتطابق شهادة الشهود على واقعة مشخصة، ولا يكتفى بشهادتهم على الجامع، لأن الجامع بحده الجامعي لا يوجد في الخارج، وإنما يوجد في ضمن الحصة الخاصة، والشهادة على الجامع قد يكون ضمن حصتين، رأى أحد الشاهدين قد وجد الجامع في ضمن حصة ووجده الآخر في ضمن حصة أخرى، فأين التعدد وأين التطابق في المشهود به؟ والمفروض أنه لا بد من التطابق في المشهود به. إذن فما من بعض الفقهاء في المقام من أنه لا يشترط أصلاً، لا يشترط في حجية كلام الشهود من ذكر التفاصيل ويكتفى بذكر بالإطلاق ونحو ذلك، هذا الكلام على إطلاقه غير صحيح. نعم الخصوصيات والتفاصيل التي لا ترتبط بالحسة وبالواقع خصوصيات زائدة عن أصل التحصيص من قبيل المقارنات واللوازم الأخرى التي قد تكون موجودة ومحفوفة بهذه الواقعة الواحدة في الخارج، تلك التفاصيل والخصوصيات المحفوفة لا يشترط ذكرها ولا يجب ذكرها، لا تكليفا يجب ولا وضعا شرط في ذكرها في حجية شهادة الشهود.
أما اختلاف ذلك
السلاك مسألة أخرى، كلامنا الآن في الجهة الأولى مو في جهة الاختلاف. إذن فظهر في الجهة الأولى أنه يشترط ذكر التفاصيل في حجية الشهادة بهذا المقدار، بمقدار أن تخرج الشهادة من كونها شهادة على الجامع الكلي المطلق الأعم من الوقوع في واقعة واحدة أو في أكثر من واقعة واحدة، لابد من ذكر التفاصيل بقدر تخرج الشهادة عن كونها شهادة عن الجامع إلى كونها شهادة عن حصة معينة وعن واقعة معينة، لكي يتحقق موضوع حجية الشهادة المتعددة، وإلا لا تتحقق شهادة متعددة على
أمر خارجي واحد. نعم تحققت شهادة متعددة على أمر مفهومي كلي ذهني، أما على أمر خارجي واحد لم تتحقق الشهادة ولم تحرز تعدد الشهود على أمر خارجي واحد، إلا إذا اتفق على نقلي وشهادتي حصة خاصة من تلك الجامعة، من ذلك الجامعة. هذا هو البحث في الجهة الأولى. وأما البحث في الجهة الثانية وهو البحث في صور الاختلاف الذي يمكن أن يقع بين البينتين، بين الشهود على الزنا وحكم الاختلاف. كلمات الفقهاء في الاختلاف وفي حكم الاختلاف لا تخلو من اضطراب، وكما قلنا هناك بعض الصور قال بعض الفقهاء بعدم قبول الشهادة لوقوع الاختلاف، وأنكر بعض الآخرون من هذا المكان لا يكفي مثلا لو شهدوا أحدهم، بعضهم شهد بأنه كان لابسا قميصا أبيض والآخر كان والآخرون شهدوا أنه كان لابسا قميصا أبيض أسود. اختلف الفقهاء في هذه النقطة، الشيخ قال أن هذا لا يضر الشهادة حجة، بعضهم قال أن هذا يضر الشهادة ليس بحجة، لأنهم اختلفوا بالخصوصيات. إذا اختلفوا في كونه كان كاسيا أو عاريا حين العمل، ذكر بعضهم أن هذا يؤدي إلى اختلاف الشهادة. نعم
مش
موجود اللباس، سيدا شهدوا قال شهدوا بهالتفصيل بهالخصوصية شهدوا بها. اختلفت كلمات الفقهاء في الواقع في أن الشهادة إذا وقعت اختلافات في تفصيلات الشهادة بين الشهود في الخصوصيات، متى تقبل الشهادة ومتى لا تقبل الشهادة، وما هو المعيار في القبول وعدم القبول. والصحيح أن صور الاختلاف المتصورة في المقام سبعة، لا بد من ذكر هذه الصور وبيان الملاكات للقبول أو الرد في كل صورة من هذه الصور. الصورة الأولى بالاختلاف بين الشهود الاختلاف في مجرد اللفظ مع وحدة المعنى، لو كان الاختلاف فيما بينهما بينهم فقط في اللفظ أما المعنى معنى واحد، فإذا أحدهما يعبر عنه بلفظ صريح مثلا والآخر يعبر عنه بلفظ ظاهر، أحدهما يعبر عنه بلفظ مفصل فصيح والآخر يعبر بلفظ مجمل، لكن المطلب واحد بينهما. هذه الصورة من الاختلاف لا ينبغي الإشكال في عدم قدحه، هذا الاختلاف لا يقدح في حجة الشهادة، لأن الميزان في حجة الشهادة الشهادة على المعنى المشهود به لا على اللفظ، اللفظ ليس له مدخلية وموضوعية في المقام، لأنما هو الحجة ثبوت المعنى المشهود به وهو واقع الزنا، والمفروض أنهم متفقون في ذلك. الصورة الثانية الاختلاف بين الشهود في الحسية، بمعنى أن بعضهم يشهد بالمعاينة وبعضهم لا يشهد بالمعاينة، بعضهم يقول رأيته كذا والآخر لا يقول رأيته وإنما يقول فعل كذا. هذا أيضا ذكر في المقام من قبل الأصحاب وصرحوا الفقهاء بأنهم إذا اختلفوا بالمعاينة وعدمها لا يقبل الشهود ويقذفون ويحدون الشهود. هذا الاختلاف لا إشكال في أنه يؤدي إلى سقوط الشهادة عن الحجية، إذا اختلفوا بأن كان بعضهم يشهد بالمعاينة وبعضهم يشهد لا بالمعاينة على الزنا تسقط الشهادة بدون شك، إلا أن سقوط الشهادة في المقام ليس باعتبار انخرام هذا الشرط، بل باعتبار انقراض شرط آخر وهو الشرط الثالث من الشروط المتقدمة. لأننا استظهرنا من أدلة رجية الشهادة بالمقام اشتراط أن يكون الشهود الأربعة يشهدون بالمعاينة على أنهم وجدوا ورأوه رأوا الإيداج رأوه يدخل ويخرج كما في تلك الروايات. فإذا كان بعضهم لا يشهد بذلك إذن لم تتم الشهادة على ما هو موضوع الحد وهو ما هو موضوع الحجية وهو الشهادة على المعاينة، فيكون السقوط من باب انخرام الشرط الثالث لا انخرام الشرط الرابع، لا من حيث أن بينهم اختلاف تغاير، بل لأن بعض الشهود شهادته ليست شهادة كاملة، لا بد وأن يشهد بأنه رأى ذلك وهو لا يشهد أنه رأى ذلك وإنما يحدث ذلك أو يعلم بذلك من مقدمات غير حسية بمعنى المعاينة والرؤية. ولهذا نجد أن ذكر هذا الصورة للاختلاف تحت هذا العنوان عنوان هذا الشرط من قبل الفقهاء أيضا ليس فنيا، لأن هذا يرجع إلى انخلاف انخرام شرط آخر.
هذا مع اشتراط المعاينة، ولكن
طبعا المفروض أننا اشتراط المعاينة والمشهور أيضا اشتراط المعاينة وإلا كان حجة. الصورة الثالثة نعم
الحد شو مسمي
يصدر على مش هذا مسألة أخرى أيضا أنه يحدد القاذف تحقق القاذف أو لا، هيك أيضا مسألة سوف تبحث مستقلة. الصورة الثالثة للاختلاف الاختلاف في وجود سبب محلل وعدمه. إذا اختلف في وجود سبب محلل وعدمه من شبهة أو إكراهٍ أو نحو ذلك أو زوجية أو ملك هذا إذا ذكره الفقهاء في المقام مع أنه الواقع ليس محله في المقام، اختلافهم في وجود سبب محلل سواء كان مضراً قادحاً في حجة الشهادة أو لم يكن قادحاً يرجع بحسب الحقيقة إلى شيء آخر، إلى أنه هل إلى البحث الذي ذكرناه في بين الشرط الثالث أنه هل يشترط في ثبوت عدم التحليل يعني في ثبوت عدم الزوجية وعدم الشبهة وعدم الملك وعدم هذه الحيثيات التي هي شروط وعدم الجنون وعدم الصبا، هل يشترط في تمامية سائر شروط الحد أيضا شهود أربعة أو يكفي في ذلك الطرق العامة للإثبات؟ هذا في الواقع يرجع إلى ذلك البحث الذي ذكرناه في ذيل البحث عن الشرط الثالث. وقد قلنا أنه الصحيح أن مسألة التحليل وعدم التحليل لا يرتبط بالشهود الأربعة، يرتبط بسائر شروط تحقق الموجب الحد التي يكون الحجة فيها البينة الثنائية وعلم الحاكم، لا يشترط إلى الأربعة أصلاً، لأن أدلة اشتراط الأربعة تشترط الأربعة فقط في إثبات مقتضى الزنا وهو الفعل الموجب الزنا وهو الفعل، لا شروط فعلية فعلية لحد الزنا. إذن فالأربعة لو شهدوا على أصل الفعل وإن اختلفوا في التحليل، بعض تصور أنها زوجته بعض تصور أنها لا ليست زوجته، في ثبوت الموجب شهادتهم حجة، يبقى موضوع الزوجية وعدم الزوجية إذا ثبت عند الحاكم بدليل وببينة حجة أو بعلم أو بغير ذلك من الأمور أن هذه ليست زوجته فيحده، وإذا لم يثبت فغدر عن حد لا محالة لأنه مجرد ثبوت الدخول لا يكفي لتحقق الحد. إذن فهذه الصورة من صور الاختلاف في وجود في التفاصيل أيضا ليست صورة مربوطة بالمقام وليست قادحة في الواقع. الصورة الرابعة للاختلاف الاختلاف في خصوصية وفي تفاصيل لا ترتبط بالواقعة أصلا سواء كانت أو لم تكن الواقعة تامة، ولا تمت إليها بصلة أصلاً، وإنما ترتبط بأمور خارجة عن الواقع من قبيله. وإذا اختلف الشهود في أن هذا الرجل أو هذه المرأة الزانية من أي قبيلة، من أي عشيرة، من بني تميم، من بني أسد، من بني طيب، هذه الاختلافات إذن قد يقع. من بنت فلان أو بنت فلان، الاختلاف في هذه الخصوصيات التي لا ترجع إلى الواقع، سواء كانت هذه بنت فلان أو بنت فلان، من بني فلان أو من بني فلان، على كل حال الواقع يشهدونهم على تحققها، واختلافهم في هذه الخصوصية لا يرجع بأي شيء من الأخبار إلى الاختلاف في الواقع المشهود بها. هذه الصورة من صور الاختلاف في التفاصيل بين البيت بين الشهود. أيضا لا يكون مضرا بالحجية بل تكون الشهادة حجة في مقام لتحقق الموضوع تمامية المقتضي وعدم المانع، لأن الشهود توافقوا على تحقق الواقع المشخصة من الزنا بين هذا الرجل وهذه المرأة بخصوصيتهما بلا شك فيهما منهم. إذن فهم يشهدون على حقيقة محددة مشخصة في الخارج، يختلفون بعد ذلك في الأمور الأخرى المربوطة بالشخصين ونسب الشخصين، هذا لا ربط له بحجية هذه الشهادة في إثبات موضوع الحد عليهما. إذن فمقتضى الحجية تام ودليل الحجية شامل للمقام، والاختلاف أجنبي عن ما هو مربوط بالحجية أو ما هو موضوع بالحجية. الصورة الخامسة أن يختلف الشهود، يختلفوا في خصوصية راجعة إلى الواقع، لا خصوصية أجنبية عن الواقع راجعة إلى باب الأحساب والأحساب والمسائل الأخرى الخارجة عن تحقق الواقع، يختلفون في خصوصيات راجعة إلى الواقعة نفسها واقعة الزنا، لكن الاختلاف بينهما بينهم بين الشهود بنحو الإطلاق والتقييد، يعني بعضهم يقيد وبعضهم يطلق، لا ينفي القيد الذي يذكره الآخر، بعضهم يشخص خصوصية في الواقعة وبعضهم لا ينفي وإنما يطلق من هذه الناحية، كما لو شهد بعضهم على أن هذا الرجل قد زنى بالمرأة الفلانية هذا اليوم في المكان الفلاني، والآخر شهد بأن هذا زنى بهذه المرأة، أما متى هذا اليوم يوم آخر في أي مكان في هذا المكان في مكان آخر لا أطلق الثاني، أو شهد أحدهم بعضهم بأنه قد زنى بالكيفية الفلانية بالعاريان مثلا، والآخر يقول قد زنى رأيته زنى، أما كان عاريا لم يكن عاريا أطلق من هذه الناحية، ولم يشهد لا بنفي ما شهد به الآخر من الخصوصية ولا بإثباته، لا يعلم بذلك أو أطلقه وإن كان عالما لم يشهد بالخصوصية وإنما شهد بأصله تحقق الفعل بينهما، فيكون الاختلاف بينهما في خصوصية راجعة للواقع، لأن في الواقع وقعت في هذا المكان أو ذاك المكان في هذا الزمان أو ذاك الزمان، هذه خصوصيات راجعة للواقع لعمل الزنا، ليست خصوصيات راجعة لمسألة أجنبية كما في أحساب بني فلان. وكذلك بهذه الكيفية بتلك الكيفية وقعت، هذه كلها خصوصيات ترجع إلى الواقع المشهود بها، فاختلاف في الواقع المشهود بها، لكن اختلاف بنحو الإطلاق والتقييد لا بنحو التباين، يعني الذي لم يشهد لا ينفي ما شهد به الآخر إنما يطلق من هذه الناحية ويبهم. هذه الصورة الخامسة للاختلاف، سوف يأتي حكم هذه الصورة. الصورة السادسة للاختلاف، الاختلاف في خصوصية راجعة إلى الواقع كما في الصورة الخامسة، وبنحو التباين لا بنحو الإطلاق والتقييد كما كان في الصورة الخامسة، بل بنحو التباين، يعني كل منهما يشهد بخصوصية راجعة إلى الواقع مباينة مع الخصوصية التي يشهد بها الآخر في نفس الواقع، ولكن هذه الخصوصية ليست خصوصية مقومة لعمل الزنا ووجود فعل الزنا خارجا، وإنما خصوصية ملازمة. اختلفوا في هذه الخصوصيات بنحو التباين، لأن هذا على كل حال إما يزني عاريا أو يزني غير عاري، ممكن أن يزني عاريا أو يزني غير عاري في وقت واحد. إلا أن هذه الخصوصية التي اختلفوا فيها ليست قوام الزنا بهذه الخصوصية، بحيث وجود الزنا لا يمكن أن يكون إلا متقوم بالعرياء كونه عاريا أو كونه مكتسيا، وإنما هذه في عمل آخر يقوم به الزاني، وهو كونه عاري أو كونه في صفة أخرى، وعمل آخر للزاني مقارن مع عمل الزنا. فعل الزنا لا يتوقف على هذا الشيء، وجود وتحقق فعل الزنا في الخارج لا يتوقف على
طابق الشهود،
لا توقف فعل الزنا على أن يكون هذا عاري أو ليس عاري، أن لابس جبة أو لابس قميص، وهكذا سائر الخصوصيات التي ترتبط به محفوفة بالواقعة، لكنها مقارنات للواقعة ليست مقومة لوجود الواقع. ومقصودنا من مقومة يعني لا يمكن أن تتشخص وتوجد الواقعة من دونها، لأنها من المشخصات وموجدات الواقعة في الخارج. هذه ليست من موجدات الواقعة في الخارج، فإن الواقعة غير واقعة الزنا غير متقومة بأن يكون الزاني بهذه كيفية أو تلك الكيفية. هذه الصورة السادسة من الاختلاف. الصورة السابعة، وسوف يأتي أيضا حكمها، الصورة السابعة من الاختلاف أن يختلف كالصورة السادسة تماما إلا من حيث القيد الأخير، يعني يختلف أو يختلف في الخصوصيات الراجعة إلى الواقعة وبنحو التباين كما في الصورة السادسة، ولكن الخصوصية المختلف فيها خصوصية مقومة لعمل الزنا، بحيث لا يمكن أن يتشخص ويتحصص ويوجد فعل الزنا من دون تلك الخصوصيات، بحيث تغيير تلك الخصوصية تغير الحصة من الزنا وفعل الزنا ويجعله وتجعله حصة أخرى غير الحصة الأولى. وهذا متى يكون؟ معياره وميزانه أن تكون تلك الخصوصيات عبارة عن المشخصات لوجود الزنا في الخارج، لوجود المفهوم والماهية في الخارج من قبيل الزمان والمكان والشخص. فإن كل موجود خارجي لا يمكن أن يتشخص من دون زمان معين ومكان معين وشخص معين، إذا كان فعلا من شخص معين. فعل زيد غير فعل عمرو، بمجرد أن نغير الشخص يتعدد الفعل، يكون هذا الفعل غير تلك غير الفعل آخر، هذه الواقعة غير تلك الواقعة. وكذلك الزمان، زيد إذا أكل في الصبح فعله هو الأكل في الصبح، إصدار آخر غير أكله في العشاء، فإن أكل العشاء فعل آخر يتعدد بتعدد الزمان لا محالة. وكذلك المكان، هذه المكان والزمان والموضوع، هكذا معبر، المكان والزمان والموضوع، هذه الأركان الثلاثة هي مشخصات الماهية في الخارج. كل ماهية تريد أن توجد في الخارج لا بد أن يكون في موضوع معين، في زمان معين، في مكان معين، فهذه هي المشخصات. سأمر الفلسفة بالدقة الفلسفية، هذه أيضا يمكن تحليلها إلى مشخص وغير مشخص وملازم، لكن على الأقل عرفا هكذا، عرفا كل ماهية إنما تتشخص في الخارج من خلال هذه الأمور الثلاثة، يعني هذه الأمور الثلاثة لا بد منها في تشخصها، الزمان والمكان والموضوع. فلو تعدد الموضوع تعدد الموجود والواقع، لو تعدد الزمان تعدد الموجود أيضا والواقع، لو تعدد المكان أيضا تعدد الواقع لا محالة، الواقع التي تقع فيها المكان غير الواقع التي تقع في المكان الآخر. فالمكان والزمان والموضوع، هذه الأمور الثلاثة هي مشخصات ومقومات الواقعة والحادثة، بحيث إذا تغير بعضها تغيرت الواقعة وتعددت.
الحال
الأولى يمكن، لكن فعل آخر ملازم، لكن من قبيل التلازم بين أي فعل وأي فعل آخر. ليست مشخصة
كلي الزمان شرط في الزمان صحيح السجود هذا الزمان مش داخل
الزمان كليه ليس
لا يمكن زمان بلا زمان
ليس كلي الزمان شيء غير واقع الزمان ليس من قبل الكليات التي له لها واقع ولها مصادق عديدة
قلنا العلاج اختلف به صحيح هذا المكان
إذن الصوت السابعة نفس الصوت السادسة مع فرض أن الخصوصيات التي وقع فيها الاختلاف بين الشهود خصوصيات مقومة بمعنى أنها هي مشخصة بها تتشخص ما هي في الفعل في الخارج والتغيير فيها والتغير فيها يؤدي إلى تغير الموجود الخارجي وتعدل الواقع الخارجي هذه الصورة السابعة هذه الصور السابعة الأربعة منها الأربعة الأول منها اتضح حكمها بقي الكلام في الخامس والسادس والسابع أما السابع ما إذا كان الاختلاف في خصوصية مقومة للواقع لا ينبغي الإشكال في أنه في مثل هذه الصورة الأخيرة لا تكون البينة حجة البينة لا تكون حجة سواء كانت رباعية كما في المقام أو ثنائية كما في سائر الموارد أيضا على القاعدة سوف لا تكون لن تكون البينة حجة وذلك لوجهين وجه يختص ببعض صورها بعض المصادق هذه الصورة وبعض ووجه يعم هو أنه لو اختلف أو اختلفوا الخصوصيات المقومة سوف يكون هناك تكاذب عادة بين البينتين كما لو اختلفوا في المكان أحدهما قال أنه قد زنى في الساعة الفلانية في هذه الليلة مثلا قد زنى في البيت الآخر قال قد زنى في نفس الوقت في المعمل سوف يقع تكاذب لا محالة بينهما باعتباري أننا نعلم أن هذا الإنسان هذا الفعل إذا أراد أن يحققه في هذا الزمان يستحيل أن يحققه هم في البيت هم في المعمل في زمان واحد فهو إما في البيت أو في المعمل فإذا من يقول أنه في هذا الزمان وقع الفعل منه في البيت ينفي أن يكون بالملازمة أن يكون قد وقع منه الفعل في المعمل ومن يقول أنه قد وقع منه هذا الفعل في هذا الزمان في المعمل ينفي لا محالة أن يكون قد وقع هذا الفعل منه في البيت يقع التعارض والتكاذب بينهما بلحاظ الدلالة الالتزامية لكل من الدليل لو كان اختلافهما في الزمان لا في المكان وكان هذا الشخص ممن يحتمل فيه تحقق هذا الفعل منه مرتين لا تكاذب بينهما كما لو قال أحدهما أنه صدر منه هذا الفعل صباحان والآخر قال صدر منه هذا الفعل ليلان وكان من المعقول أن يصدر من هذا الإنسان الفعل في الوقتين معا لا تكاذب بينهما لكن في بعض الفروض كما قلنا في مثل فرضة الزمان يقع التكاذب لا محالة بينهما فلا يكون حج من باب التعارض والتكاذب والوجه الثاني الذي هو عام يأتي في كل صور من صور يعني في كل تطبيقات الصورة السابعة أنه سوف لا تجتمع الشهود على واقعة واحدة افرضوا لا تكاذب أيضا بينهما كما لو شهد أحدهما أنه صدر منه على الفعل صباحا والآخر أنه صدر منه على الفعل ليلا واحتملنا واقعا أن يكون قد صدر منه الفعل صباحا وليلا هنا نقبل الشهادة على ماذا؟ نقبل الشهادة على الواقعتين أو نقبل الشهادة على إثبات الجامع أما الشهادة على الواقعتين فالمفروض أن هذه الواقعة غير تلك الواقع كل منهما يشهد بواقعة هي لا يمكن أن تكون نفس الواقعة الأخرى واقعة أخرى فلا يمكن إثبات الحجية للبينة والشهادتين بلحاظ الواقع ويبقى أن يقال خذ نثبت الحجية بلحاظ الجامع باعتبار أن الموضوع للحد جامع الزنا أو جامع ذاك الحكم جامع ذاك الموضوع الذي له حكم ولو في غير باب الزنا. قلنا أن هذا كلام عام لا يختص بالشهود الأربعة. والجامع يحتمل تحققه بل هناك شهادة على تحققه تحققه من قبل شخصين، فإن الأول ضمناً يشهد بتحقق الجامع والثاني أيضاً ضمناً يشهد بتحقق الجامع. إذن فعلى الجامع يوجد شهادته مبينة ثنائية أو رباعية. هذا الكلام أيضاً غير تام، لا عرفاً تام، لا عرفاً تام ولا دقة يمكن أن يكون تاما. أما عرفاً غير تام لما تقدم في الجهة الأولى من البحث، هناك عندما قدمنا تلك الجهة بينا هذه النقطة. ظاهر دليل شرطية التعدد، شرطية التعدد في الشهادة يعني تطابق الشاهدين على أمر خارجي واحد بأن كلاهما يشهدان على هذا الأمر الواقع الواحد. وفي المقام الشيء الخارجي ليس هو الجامع الكلي الكلي الهمداني، فإنكم قرأتم أن الكلي كلي الرجل الهمداني لا حقيقة له ولا وجود له في الخارج. لو كان كلي الرجل الهمداني يوجد في الخارج حينما قال أن هذان شهدا معا بذاك الكلي الهمداني الواحد. الكلي الواحد لا يوجد في الخارج، الذي يوجد في الخارج عبارة عن الكلي الضمني. ومن هنا قالوا أن وجود الطبيعي في الخارج نسبته إلى الأفراد، نسبة الآباء إلى الأبناء، لا نسبة الأب الواحد إلى الأبناء، لأن كل فرد فيه كلي خاص به في الوجود، لا كلي مشترك في الوجود بينه وبين الفرد الآخر. إذ يستحيل الاشتراك في الوجود، الاشتراك في المفهوم معقول، أما الوجود هو عين التشخص وسبب التشخص، ويستحيل الاشتراك في الوجود مع مفهوم الوجود كمفهوم قابل لأن ينطبق على مصادر كثيرة، ولكن واقع الوجود فهو عين التشخص ويستحيل الاشتراك فيه. إذن فلو أريد بالكلي الخارجي الكلي الموجود في الخارج، فالكلي الموجود ضمن كل فردين غير الكلي الموجود ضمن الفرد الآخر، وجود مباين مع ذلك الوجود، نعم مشترك معه في المفهوم فقط، مفهومهما واحد لكن وجودهما متعدد. ومن هنا قيل قال ابن سينا ردا على الفجر الهمداني أن الذي يوجد في الخارج أن نسبة الكلية الطبيعية في الخارج نسبة الآباء إلى الأبناء لا نسبة الأب الواحد. إذن فلو أريد في المقام تطابق الشهادة على عنوان الكلي الهمداني، الكلي الهمداني لا وجود له في الخارج، نعم هناك وجود له في الذهن هو مفهوم الكل. لو أريد به تطابق الشهادتين على الكلي الموجود في الخارج، فالكلي الذي يمكن أن يوجد في الخارج كلي ضمني، وحينئذ فكما يوجد فردان وواقعتان يوجد كليان حسب الحقيقة، يعني يوجد كليان ضمنيان، الجامع ضمن ذلك الفرد والجامع ضمن هذا الفرد، وكل من البينتين قد شهد بالجامع ضمن أحد الفردين، قد شهد بأحد الوجودين للكلي، فلم تتطابق شهادتهما على موجود خارجي حتى للكلي واحد حتى يكون مشمولا لدليل الحجية. إذن فدليل الحجية لا يمكنه أن يشمل المقام لا بلحاظ الواقعتين ولا بلحاظ الجامع الذي هو موضوع الحكم. بعد اشتراط التعدد بمعنى تطابق الشهادتين على شيء واحد، هذا من حيث الدلالة العرفية والظهور العرفي واضح. يبقى كلام عقلي رياضي يمكن أن يقال في المقام أنه لا هذا مو رياضي، الآن أقول رياضي حتى تفهمون الرياضي ما هو، كلام رياضي وعقلي أن يقال في المقام بأنه هنا صحيح أن بالدقة الشهادتان لم تجتمع على موضوع واحد خارجي، إلا أن الميزان في حجة الشهادة هو القيمة الاحتمالية الموجودة في الشهادة والرجحان الكاشفية الموجودة في كل شهادة في الواقع. وهنا وإن كان بلحاظ كل من الواقعتين درجة الرجحان درجة والكاشفية عبارة عن درجة شهادة بمقدار شهادة شاهد واحد، لكن بلحاظ الجامع عندما نأخذ الجامع نجد أن القيمة الاحتمالية ودرجة الطريقية والكشف والرجحان بالجامع أكثر من الفرد، لأنه الاثنان تطابقا على هذا الجامع. صحيح أن كلا منهما بلحاظ الواقع الخاصة بلحاظ الواقع الخاصة احتمال صدقه وكذبه أفرو 50-70% باعتبار أن العادل يحصل ظن بإخباره عادل الشاهد العادل. فهذه الواقعة الواقع الصباحية احتمال مطابقتها للواقع 70% لا أكثر، والواقع المسائية احتمال مطابقتها للواقع 70% لا أكثر، بينما عندما يتطابق اثنان على نقل واقعة واحدة احتمال صدقهما 90% مثلا يتطابقا، لهذا التعدد كان شرطا باعتبار تقويته للشهادة والإخبار والكشف. فبلحاظ كل من الواقعتين لا نمتلك القيمة الاحتمالية اللازمة في البينة وهو 90% مثلا، لكن بلحاظ الجامع القيمة الاحتمالية بقوانين حساب الاحتمالات أكثر من 70%.